الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في كتاب الحدود وفي باب حد الخمر، وفي قول المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث بهذا السياق رواه الإمام مسلم في صحيحه، وله أصل في الصحيحين، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40، هكذا جاء في الصحيحين. واستشارة عمر للناس في الخمر انفرد بذلك الإمام مسلم في صحيحه. على كل في هذا الحديث قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، أتي برجل قد شرب الخمر. عرفنا أنه لا يشترط في الخمر أن يكون مشروبا، فالخمر ما خامر العقل، وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر: أتي برجل قد شرب الخمر، فكل ما حصل به الإسكار وخامر العقل يدخل في مسمى الخمر. ولا يشترط في الخمر أن يذهب بالعقل، أن يذهب بالعقل بالكلية، فقد يحصل تغطية للعقل بالكلية وقد لا يحصل ذلك، فقد تحصل تغطية جزئية وقد تحصل تغطية كلية. فمن أكثر من شرب الخمر وبالغ فيه غطى الخمر عقله وصار كالمجانين، وإذا تناول الشيء اليسير منه فإنه يجد اللذة والطرب والراحة والنشوة والانشراح، وإن كان يعقل ويدرك ما حوله، وكل ذلك لا يجوز. فلا يجوز تناول المسكر الذي يغطي العقل بالكلية، أو المسكر الذي يحصل به اللذة والطرب والنشوة وإن كان يعقل ما يقول. ولهذا يقال سكران طافح وغير طافح، فليس كل من تناول المسكر يفقد عقله بالكلية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الفرق أو الفرق فملء الكف منه حرام، أي وإن لم يحصل به إسكار وتغطية للعقل، فالكثير الذي يؤثر بالعقل يحرم منه القليل وإن لم يؤثر على عقل من تناوله. وهكذا بالطريقة الأولى، ما كان إسكاره يسيرا فإنه حرام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حرم القليل الذي لا يسكر إذا كان الكثير منه مسكرا، فبطريق الأولى فإنه يحرم المسكر إذا كان إسكاره يسيرا. إذن يحرم من المسكرات ما غطى العقل بالكلية، ويحرم القليل الذي لا يحصل به الإسكار إذا كان الكثير منه مسكرا، ويحرم ما كان إسكاره يسيرا لا يذهب بالعقل ولكن يجد الشخص اللذة والطرب والنشوة والمتعة والراحة، كل ذلك داخل في المسكر الذي جاء النهي عنه ودلت أدلة الشريعة على تحريمه. ولا يشترط في المسكر كما عرفنا أن يكون مشروبا، يدخل ما كان مشروبا وما كان مأكولا وما كان محتقنا بالحقن سواء الوريدية أو غير ذلك، وما كان مشموما أو مستنشقا، كل ما يحصل به الإسكار فهو داخل في مسمى الخمر، لقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فهذه قاعدة عامة قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ أحكام الخمر والمسكرات أو نعم الحشيشة، وهي كما يقال لقيمة الشيطان، وكان هناك من يسميها بلقيمة الذكر، فكان هناك ممن يدعي العبادة على بدعة وهوى يستعملون الحشيشة في الأزمان القديمة من أهل التصوف ويسمونها لقيمة الذكر، فقال أهل العلم هي لقيمة الشيطان، فإن الشيطان هو الذي يأمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. فهي لقيمة الشيطان، فالذي يدعو إلى ذلك هو الشيطان. والحشيشة مسكرة، وهي من جملة المسكرات وداخل في مسمى الخمر، لقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر سواء كان مأكولا أو مشروبا كما سبق بيانه، وإن سميت حشيشة أو غير ذلك من الأسماء فإن الأسماء لا تغير الحقائق والمعاني. ولما ظهرت الحشيشة تكلم فيها أهل العلم وبينوا خبثها وضررها، وأن أشد من الخمر في من بعض الوجوه، كما أن الخمر أشد منها من بعض الوجوه، فهي فيها الإسكار وتفسد العقل، وربما يصاب صاحبها بالجنون وتورث الدياثة، وهي مفسدة إفسادا عظيما للبدن والدين. وشبهها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، أو شبه الخمر المشروب بالبول والغائط، فالخمر المشروب كالبول والحشيشة المأكولة كالغائط، يريد أن كل ذلك من الخبث، والخبث سواء كان مشروبا أو كان جامدا كله خبث ويجب اتقاؤه، والخمر رجس، وسواء كان ذلك من قبيل المشروب أو كان من قبيل المأكول، فهي شجرة خبيثة انتشرت في أوساط كثير من الناس ممن رق دينه واتجه إلى الخبائث والأمور، نعم اتجه إلى الخبائث وتغيرت فطرته. وقد بسط القول حولها بسطا حسنا جميلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: فشفى وكفى. وهكذا مما أدخله جماعة من أهل العلم في باب المسكرات المخدرات، وهي أشد أنواع المسكرات وضررها أشد من ضرر الخمر، ففيها مفسدة الخمر وزيادة، فهي أخبث من الخمر بمرات كثيرة. وهكذا مما نص عليه جماعة من أهل العلم وجعلوه من جملة المسكرات ما يسمى بجوزة الطيب، ما يسمى بجوزة الطيب، وقد نص على إسكارها جماعة من أهل العلم كالعلامة بن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من علماء الشافعية والمالكية والحنابلة، وكثر كلام العلماء فيها وفي إسكارها. والإسكار فيها إذا ما أكثر الشخص منها، أما الشيء اليسير فقد لا يجد الإنسان أثره، لكن إذا أكثر منها ظهر أثرها. وهكذا في الطب الحديث نص على ذلك علماء الطب وعلماء الأعشاب، وذكروا أنها من جملة المسكرات، وكثير من الناس يقوم يستعملها إما في البهارات وإما في الشاي أو غير ذلك. واليسير منها كما عرفنا لا يحصل به السكر، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر منه الفرق أو الفرق فملء الكف منه حرام. والإنسان قد يتناول اليسير من ذلك ويقول ما فيه شيء من الإسكار، وهذا باعتبار القلة، وإلا هناك من أكثر من شرمها وأثرت عليه وتغير طبعه وحصل له فساد في عقله. وحصل هذا لأناس شكوا فيها وهل هي من مسكرات حقيقة أو لا، فقالوا نجرب. وقد أخبرني بذلك من يعرفهم، يعرف من جربها، فحصلت لهم أشياء عجيبة وغريبة، حتى أن بعضهم حكى عن نفسه أنه كان نائما في كان مضطجعا في غرفته ويظن أنه في اللحد، أنه قد صار من الأموات، ويضع يده على جدار الغرفة ويظن على أنه جدار اللحد، ومنتظر متى يأتيه الملكان يسألانه. وحصلت أشياء عجيبة. فعلى كل هذا مما يتقى ولا خير في ذلك، فما أسكر كثيره فقليله حرام، قاعدة شرعية قعدها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يبقى الإنسان ويقول كيف تقولون هذا مسكر وأنا أشرب منه وعقلي موجود، هذا كلام غير صحيح. فإن اليسير وإن لم يكن مسكرا يحرم إذا كان الكثير منه يحصل به الإسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فعلى كل جوزة الطيب نص عليها كثير من أهل العلم، ونص عليها أيضا كثير من المتأخرين من أهل الطب، وجعلوها من جملة المسكرات. فالخمر كما عرفنا ما خامر العقل وما حصل به الإسكار ولو من كثيره، وإن لم يحصل من قليله الإسكار. وقد ذهب جماعة من أهل العلم أن ما يسمى بالتمباك والتتن وهكذا ما يسمى بالسجائر المستخدمة من ذلك جعلوها من جملة المسكرات، وأن فيها حد المسكر أي في حق من تناولها فيها حد المسكر، وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم حين ظهرت أو حين ظهر هذا الذي يسمى بالتنباك أو التتن، فجعلوه من جملة المسكرات، وحكموا فيه بحد شارب الخمر. وممن نص على ذلك وجعله من المسكرات عبد الله بن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، حين سئل عنها فأفتى أنها من جملة المسكرات، وأن شاربها يقام عليه حد شارب الخمر سواء شربها أو أكلها، وأن من جملة المسكرات، وأنه ثبت عنده أنها من جملة المسكرات. وهكذا العلامة حمد بن ناصر رحمة الله عليه من علماء الحنابلة نص أيضا أنها من جملة المسكرات، وهكذا العلامة عبد الله أبا بطين رحمة الله عليه أيضا نص على أنها من جملة المسكرات. وهكذا ممن تأخر كالعلامة محمد إبراهيم آل الشيخ شيخ العلامة ابن باز نص على أنها من جملة المسكرات ويقام فيها حد المسكر، وهكذا العلامة ابن باز وجماعة من أهل العلم فجعلوها من جملة المسكرات سواء أكلت أكلا أو شربت شربا أو استعملت على أي صورة من الصور. وكما عرفنا أنه لا يشترط في المسكر أن يذهب أن يفقد الإنسان عقله بالكلية، فالشيء قد يحصل به الإسكار اليسير باعتبار قلة استعماله، وإن كان إذا أفحش ربما أثر على عقله، لكن مع قلة الاستعمال يجد النشوة والراحة والانشراح في استعمالها، وهذه من علامات المسكر، هذه من علامات المسكر كون الشخص يجد الراحة والانشراح والنشوة، فهذه علامة من علامات المسكر، وإلا فإن هذه الأشياء منتنة وخبيثة ومؤذية، فلما تتجه النفوس إليها مع أنها ليست بغذاء ولا دواء، فما تتجه النفوس إليها إلا لما فيها من هذه الأمور، يجد شاربها أو آكلها النشوة والراحة والسرور والانشراح، فيقوم بتناولها ويتحمل ما فيها من الأذى والنتن. فهذا الذي يدعو يدعو كثير من الناس إلى شربها، وإلا إذا لم توجد فيها مثل هذه الأمور لما اتجه الناس إليها. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها من جملة المسكرات وتأخذ أحكام المسكر، وهكذا عد جماعة من أهل العلم من جملة المسكرات القات الذي ابتلي به كثير من الناس في هذه البلاد ولم يسلم من ذلك إلا القلة، ولم ينجو من شره ومن خبثه إلا القلة من الناس. وقد عده جماعة من أهل العلم من جملة المسكرات، ومنهم العلامة ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه في الفتاوى الفقهية الكبرى ومن أئمة الشافعية، وهكذا وألف في ذلك رسالة مستقلة في بيان حرمته وفي بيان إسكاره، ونقل عن جماعة من أئمة الشافعية ممن تكلموا فيه وبينوا ما فيه من إسكار وما فيه من المفاسد الكثيرة والأضرار، وهكذا ممن نص على إسكار حافظ الحكمي رحمة الله عليه اللام حافظ الحكمي، وهكذا محمد إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه والعلامة ابن باز وجماعة من أهل العلم نصوا وعدوه من جملة المسكرات مع ما فيه من الأضرار الكثيرة. وما يسميه الناس أو ما يجدونه من الكيف والنشوة وطمأنينة النفس وانشراح الصدر، هذا هو علامة المسكر، وما يتجه الناس إليه إلا من أجل هذه الأمور. فلما لا يتجه الناس إلى أكل الطماط أو الخيار أو الجزر أو غير ذلك من الأشياء الطيبة ويتجهون إلى مثل هذه الشجرة؟ السبب في ذلك هو وجود نوع من الإسكار فيها، يجدون الكيف والراحة والانشراح. وهناك من الناس من أثر ذلك على عقله إذا أفرط في استعمال ذلك، وهناك بعض أنواع القات شديد التأثير، وهناك ما يقل تأثيره، وهناك من صار مجنونا وفقد عقله بالكلية بسبب استعمال القات. وهذا معلوم عند كثير من الناس، وقد عاشرنا أناسا حصل لهم ذلك. نعم، أعرف شخصا بعافية فإذا تناول القات صار مجنونا، مجنونا لا يعقل شيئا، ثم يذهب به إلى المصحة ويبقى فترة من الزمن في العلاج في مصحة الأمراض النفسية إلى أن يتعافى، ويبقى رجلا عاقلا مدرسا يدرس في بعض المدارس الحكومية وهو عاقل ما حوله شيء، ثم تراوده نفسه ويأكل القات ويرجع مجنونا، يرجع مجنونا ويأخذ أهله ويكتفونه ويذهبون به إلى المصحة ويعالجونه فترة من الزمن إلى أن يعافى، وهكذا بين ذاك وذاك والعياذ بالله. وكم فيه من المفاسد وكم فيه من الأضرار في البدن وفي الدين، وضرر في الاقتصاد وغير ذلك من الأضرار. وقد ذكر الأطباء وبينوا ما فيه من الأضرار الكثيرة بالبدن، فهو من أسباب تليف الكبد ومن أسباب أيضا السلس، وهذا يجده المخزنون ولا يكاد ينجو من ذلك أحد إلا من سلمه الله، السلس المستمر. وكم تحصل لهم من المشقة في صلاتهم، يصلون ويجدون السلس ثم يخرجون ويتوضؤون ثم يعودون ويجدون ذلك، ويسبب أيضا إمساك المزمن ويهيج الباسور، وأيضا يسبب التهاب في المعدة وشلل في الأمعاء. وأعرف شخصا ممن ابتلي بمضغ القات أثر ذلك على أمعائه، وقرر الأطباء أن يقطعوا عدة أمتار من أمعائه بسبب القات. نعم، بسبب القات، وذكر له الأطباء ذلك وأن الذي أفسد أمعاءه هو تناول القات. وأعرف شخصا آخر حصل له شلل في أمعائه، فصار لا يستطيع أن يخرج الشيء، أن يخرج البراز إلا بجهد جهيد، فسدت أمعاءه وعجز الأطباء عن علاجها. قالوا له ما بقى إلا زراعة، والله أعلم في أي دولة تقام هذه الزراعة، وكل ذلك بأسباب، سبب ذلك تناول القات. ويسبب أيضا شلل في مجرى البول فيؤدي إلى سرعان القذف، قذف المني، ويؤدي أيضا إلى الشلل، ويؤدي أيضا ويسبب يدمر الأسنان، من أسباب دمار الأسنان. وأعرف شخصا كان مكثرا من أكل الألقات، نظرت إلى فيه فما رأيت من أسنانه وأضراسه إلا شيئا كالخيال، قد ساوت اللثة، ساوت اللثة، يعني ما في إلا شيء كالخيال، شيء عجيب، طحنها طحنا والعياذ بالله، ما بقيت إلا شيء كالرسم مساوية للثة بسبب أكل ألقات والعياذ بالله. وهكذا يسبب إغورار في الخدين، وهذا موجود في من يأكل الألقات، إغورار في الخدين، والخد تصير كالبالونة، إذا أدخل الهواء في فمه صار الخد كالبالونة لرقته. وكم في ذلك من الأضرار الكثيرة والمفاسد الكثيرة. ومن ابتلي بأكله إذا سئل أهو من الطيبات أو من الخبائث، قال من الخبائث إلا إذا كان مجادلا، ولا يقول خبيث، هذا القات خبيث، والله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ليس بدواء ولا بغذاء، ما هو غذاء ولا هو دواء، مفسد للدين ومفسد للبدن. وكم ضيعت من أسر بسبب القات، يبقى الشخص مهموما في شراء الألقات، لا يبالي لا بأهله ولا بأولاده، فإذا وجد واكتسب شيئا من المال اشترى قاتا، فإن بقى من النفقة الشيء اليسير أعطى أهله وأولاده الشيء اليسير الذي لا يكفيهم. المهم أن يشتري تخزينا، نعم المهم، وبعد ذلك أكل أولاده أو لم يأكلوا، وربما يأكل نعم خبزا وزبادي، يكفي هذا، يكفي هذا، ويشتري بالباقي القات. ضيعت أسر بسبب القات، ودمرت أسر، ونعم ذهبت وذهبت كثير من البركات في الأرض، أزيلت الأشجار المفيدة النافعة والثمار المفيدة النافعة، واستبدلت بالقات. قات لا ينتفع به حتى الأغنام، ما هو غنى حتى لبهائم الأنعام، أي نعم. فكيف يستبدل الإنسان الطيب بالخبيث؟ أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وكل هذا من البلاء. ونزفت المياه الجوفية بسبب القات. في بعض المناطق أخبرت إلى أن الآبار تحفر إلى 1000 متر إلى كيلو من أجل استخراج الماء لسقي القات، يعني غارت المياه إلى هذا الحد، ويخرج الماء يفور فورانا، ويسعون في تبريده قبل سقي القات. فذهبت المياه الجوفية وحل البلاء والشر، كل ذلك بسبب الألقات. يرتشي المرتشي يريد حق القات، ويسرق السارق ويريد حق القات، فكم من شرور وكم من مفاسد وكم من بلاء وكم من أضرار مستطيرة حصلت بسببه، وهذا يعترف به العقلاء، وإنما ينكر ذلك من كان مجادلا. نعم من كان مجادلا فلا خير فيه، لا خير فيه، ما جلب لهذه البلاد إلا الشر والبلاء. فعلى كل، الواجب على المسلم أن يتنزع عن مثل هذه الأمور الخبيثة، ويتجه إلى الطيبات. الطيبات بركة، بركة لك في دينك وبركة في صحتك، تجد الراحة والخير في الأمور الطيبة. إن وجدت ضيقا في صدرك فاذكر الله عز وجل، واقرأ القرآن، واحضر مجالس العلم ومجالس الخير، فهي مجالس الخير والانشراح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مجالس الخير والبركة والانشراح، ينشرح صدرك ويذهب همك وغمك، واذكر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما أن تتجه إلى مثل هذه الأمور التي هي مفسدة للمال ومفسدة للأخلاق ومضرة بالأبدان، فهذا لا ينبغي. نعم، لا ينبغي المسلم أن يكون كذلك. وما أحله الله كثير، ما أحله الله من الطيبات كثير، اتجه إليها ودعك من هذه الأمور التي ليست بغذاء ولا دواء، بل فيها ما فيها من مفاسد الكثيرة والأضرار المستطيرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني ما جعل الله عز وجل أرزاق العباد في الخبائث والمحرمات. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله عز وجل هو الرزاق، من طلب الرزق الحلال وجده، ويسر الله له أمره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يتق العبد ربه ويحرص على الكسب الطيب الحلال، يعينه الله عز وجل ويسر الله سبحانه وتعالى أمره. هذا الذي ينبغي، فهذا هو الواجب. وهذه نصيحة، نعم نصيحة لمن ابتلي بذلك، أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن ذلك، يجد الراحة. نعم يجد الراحة. نعم، وكثير من الناس تركوا ذلك بعد أن كانوا مبتلين ووجدوا الراحة. تحتاج إلى شيء من مجاهدة النفس، يجاهد نفسه، بعد ذلك يجد الطمأنينة ويجد الراحة، ويحمد الله عز وجل أن عافاه من ذلك. نعم، بعض الناس يكون مبتلى يريد أن يبرر. نعم، يكون مبتلى بذلك ويريد أن يبرر. القات صارت حرمته كالأمر المجمع عليه بين أهل العلم وبين غير العلماء. عقدت المؤتمرات العالمية الكثيرة من كثير من بلدان المسلمين، وكادت كلمته أن تتفق أو اتفقت على حرمته، وأضراره معلومة باتفاق الأطباء، وضرره أكثر من نفعه باتفاق العقلاء وباتفاق الأطباء. وكون فيه شيء من النفع لا يعني أنه يصير حلالا. قد قال الله عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. مثل ما قال أخونا: هذا رزقنا. هذا شبيه بما قال الله عز وجل: ومنافع للناس. كانوا يبيعون ويشترون ويتجرون بالخمر، وبعضهم يقول من فوائد الخمر أنه يهضم الطعام، أنه يهضم الطعام وغير ذلك من الفوائد الموجودة في الخمر. ومع هذا قال الله عز وجل: وإثمهما أكبر من نفعهما. فلا يشترط في الحرام ألا توجد فيه منفعة. إذا كانت المضرة أكثر من المنفعة صار حراما، أو كانت المضرة مساوية للمنافع فهي حرام، والقات مضرته أكثر من منفعته، كيف يقال حلال؟ هكذا يأتي الشيطان يقلب المخدرات، وهكذا الخمر أخذ من المخدرات، يبقى يشرب الخمر يقول: ولا أشرب المخدرات، ويبقى يزني قال: ولا أقع في اللواط أجد، الزنا أخذ من اللواط. يأتيه الشيطان: أترك كل المحرمات، وأترك جميع الفواحش، وأترك جميع المسكرات، واستغني بما أحل الله عز وجل. لا يأتيك الشيطان، هذه من وساوس الشيطان. أي نعم، هذا معلوم، محاربته كمحاربة المخدرات في كثير من الدول. لكن في هذا البلد ابتلي كثير من الناس، ربما يسمع مثل الكلام يستنكر الكثير. أي نعم، لكن هذا هو الحق، هذا الشر، ما في غير. نعم، هذه عبارة كثير من الناس يقولون سوق إبليس، يعلمون هذا ويعلمون الضرر لكن يجادلون بالباطل، وما ينبغي الإنسان أن يجادل بالباطل. نعم، ما هو حجة الشوكاني جربه، ما هو حجة الشوكاني. وأن تتبع زلات العلماء تزندق. الإمام مالك أباح لحم الكلاب، هذه زلة من الزلات، أباح لحم الكلاب. أبو الحنفية أباحوا النبيذ المسكر المحرم، وهذه زلة من الزلات. يسأل عن المذهب لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. قال: وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت أي بنت الزنا والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مقسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. الشاهد من ذلك أن من تتبع زلات العلماء تزندق، يعني من تتبع زلات العلماء تزندق، هذه زلة من الزلات، لا يؤخذ الإنسان بزلات العلماء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ضرر القات معلوم بالاتفاق، باتفاق العلماء واتفاق الأطباء واتفاق العقلاء، وضرر أكثر من نفعه بالاتفاق. فعلى ما يجاد الإنسان بالباطل، ما كان كذلك لا يكون إلا من الخبائث، ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إلى هنا والحمد لله.